بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكمل درسنا السابق فيما يتعلق بقول الناظم رحمه الله تعالى: أو كان صيغة لها النفي لزم وغير ذا لدى القرافي لا يعم، في هذه الحلقة الثانية من درس يوم الاثنين بتاريخ 26 من ربيع الآخر لسنة 41 للهجرة، الموافق 23 من كانون الأول لسنة 19 و2000 للميلاد. اقرأ أخي محمد محمود دلول.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله: يعني أن النكرة في سياق النفي لا يفيد العموم منها إلا ما ذكر في البيت قبله، وإلا النكرات الملازمة للنفي. هذا مذهب القرافي، فقال: إن أكثر إطلاقات النحاة والأصوليين أن النكرة في سياق النفي تعم باطل، ونقل عن سبويها وابن السيد ما يشهد له، وأن الجرجاني قال: إن الحرف قد يكون زائدا من جهة العمل دون المعنى، كقولك ما جاءني من رجل، فإن من هنا العموم، ولو حذفتها وقلت ما جاءني رجل لم يحصل العموم، فهذه نكرة في سياق النفي. ونقل عن الزمخشري وغيره في قوله تعالى: ما لكم من إله غيره، لو قال ما لكم إله بحذف من لم يحصل العموم. وكذلك قوله تعالى: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، لو قال ما تأتيهم آية بحذف من لم يحصل العموم. ونقل عن صاحب إصلاح المنطق وغيره أن الألفاظ الملازمة للنفي وهي نحو 30 هي الموضوعة للعموم، وما عداه لا يفيد العموم إلا بواسطة من.
جزاك الله خيرا أخي محمود دلوع على هذه القراءة. في قراءتنا لهذا النص لمحة تدريبية عن القراءة النصية في كتب الأصول العالية، بمعنى أن الطالب أثناء قراءته للنص لابد أن يدرك المعاني من خلال الألفاظ وعلاقاتها وإعراباتها التي ينضح الطالب من خلالها المعاني. في قول الناظم هنا: أو كان صيغة لها النفي لزم وغير ذا لدى القرافي لا يعم، يريد أن يقول لك إن القول بإطلاق أن النكرة في سياق النفي تعم غير صحيح، وهذا معنى قوله، يعني أن النكرة في سياق النفي لا يفيد العموم منها إلا ما ذكر في البيت قبله، وإلا النكرات الملازمة للنفي وهو ما ذكر في هذا البيت. هذا مذهب القرافي في معنى قول الناظم: وغير ذا، أي غير ما ذكر من النكرة في سياق النفي بشرط أن تكون مبنية أو أن تكون مجرورة بمن الزائدة، أو أنها صيغة من صيغ التي لزمت النفي كقول العرب ليس فيها عريب كما سيأتي في القطعة التالية. وهنا القرافي ينتقد إطلاقات النحاة والأصوليين، ونلحظ هنا أن القراءة الأصولية هي قراءة نقدية تستدرك ما فات وتعطي مزيدا من التحرير والإضافة، لأنها تنتقد نقدا هدميا بدليل سرد الأقوال السابقة وتأييد قوله بما يذهب إليه بأقوال كبار علماء اللغة والبلاغة والنحو. في قوله هنا: هذا مذهب القرافي، فقال: إن أكثر إطلاقات النحاة، هذا قول القرافي وهو يرويه بالمعنى، وهو يرويه بالإيه؟ بالمعنى. إن أكثر إطلاقات النحاة والأصوليين أن النكرة في سياق النفي تعم باطل. أين الخبر؟ باطل خبر. إذن إن هذا القول الذي يقولون النكرة في سياق النفي تفيد العموم غير صحيح، لابد أن تقيد بهذه الثلاث حالات، وهي أن يكون مبنيا أو مسبوقا بمن الزائدة، أو أن يكون من الصيغ التي لزمت النفي كقول العرب ليس فيها عريب مثلا، ليس فيها نافخ نار. يعني ليس فيها نافخ نار، يعني لا يوجد فيها أحد، هذا معنى قولهم. صيغ لازمة للنفي دائما بمعنى أنهم ينفون أن يكون هناك أحد، أي بمعنى ليس فيها من إيه؟ من أحد. لذلك في قوله ونقده للإطلاق يقول إن أكثر إطلاقات النحاة والأصوليين أن النكرة، أن النكرة في سياق النفي تعم باطل، واضح. ونقل عن سيبويه، اللي هو نقل من الذي نقل؟ القرافي وابن السيد. طبعا ابن السيد البطي اليوسي من علماء الأندلس، وهو من كبار أئمة الإسلام، متوفى سنة 21 و500. ونقل عن سيبوي وابن السيد ما يشهد له، على من يعود الضمير؟ يشهد للقرافي. ما يشهد له أي يشهد لمن؟ إذن الضمير يعود على القرافي. وأن الجرجاني وهو شافعي أشعري متوفى سنة 71 و400 قال إن، ولاحظ أنه يحتج بالكتب العالية والمصادر العالية، فهو يحتج بابن السيد ويحتج بالجرجاني في شرحه للإيضاح، ويحتج بكتب لها قيمة، بمعنى عندما تقول قال سيبويه هذا القول له قيمة علمية كبرى. بعضهم يقول سيبويه هذا أعجمي كيف أصبحت له قيمة كبرى، سيبويه هذا عربي بالبلد وعربي بالتعليم وتعلم على أئمة النحو كخليل، وله ما يزيد على 700 موضع يقول زعم الخليل. إذن هو مستند في عربيته إلى أصالة العربية ونشأ بين أهل العربية، واضح. وبالتالي يعني من يزعم خلاف يعني ذلك وأنه أعجمي ويراد أن يضعف قواعد النحو لأنها جاءت من طريق سيبويه، فهو لا يعرف عن هذه الأمة شيئا. إذن وابن السيد ننبه إلى أن هناك من يخطئ في ضبطه فيقول ابن السيد، وهو في كتابه يعني القيم في كتاب شرح الجمل، وله كتاب الإنصاف من أفضل ما كتب في معرفة الخلاف، من أفضل ما كتب لابن السيد البطل يوسي، كقوله كقول صاحب اللامية ولي دونكم أهلون سيد عملس وأرقط ذهلول وعرفاء جيئل، في وصف الذئب وأنثى الضبع. نعم هاي نعم الشنفرة، لامية الشنفرة. طيب إذن لاحظ، وأن الجرجانية قال إن الحرف قد يكون زائدا من جهة العمل، يعني زائد أن يكون زائدا من جهة العمل، لا يوجد لحرف الجر متعلق دون المعنى، يعني زائد من جهة العمل لكنه في المعنى له معنى إضافي، له معنى إضافي. فأنت عندما تقول في إعراب القرآن حرف جر زائد فهو زائد في العمل، لكن لا يعني أنه حشو لا يفيد، لذلك له معنى. إذن هو قال لك هو زائد من جهة العمل، كقولك هل من خالق غير الله، لو قلت هل خالق غير الله صحيحة، طيب هل من خالق غير الله، هل لها متعلق من؟ ليس لها متعلق، زائدة للتوكيد ولإضافة العموم، زائدة للتوكيد وإضافة الايه؟ العموم. إذا قال لك هي زائدة من جهة العمل من ناحية الألفاظ، لكنها في المعنى مضيفة، ليست زائدة في المعنى، أي هي حشو لا معنى لها، كقولك ما جاءني من رجل. إذن من هنا زائدة من حيث العمل في الألفاظ، ما جاءني من رجل، لو قلت ما جاءني رجل استقام المعنى ولا تحتاج إلى من، بمعنى لو أنها لم ليست موجودة لاستقام المعنى، مفهوم؟ لذلك هنا يقول هي زائدة في العمل لكنها أضافت معنى في العموم. فإن من هنا، وهنا من حرف جر أم من هنا اسم؟ هنا اسم، هنا من اسم، لذلك اسم إن مبني على السكون في محل نصب، لأنه هنا قصد لفظه ولم يقصد معناه، قصد لفظه ولم يقصد معناه. قال فإن من هنا للعموم، ولو حذفتها وقلت ما جاءني رجل لم يحصل العموم، فقد تقول جاءني ثلاثة جاءني أربعة وهو محدود، مفهوم؟ لذلك يريد أن يقول لك إن صيغة العموم لابد أن تكون فيها من، فإن لم تكن فيها من فلا تكون صيغة عموم، وهذا ما يؤكده القرافي. فلذلك قال لم يحصل العموم، فهذه نكرة في سياق النفي وليست عامة. لماذا؟ لأنها ليست من صيغ العموم الثلاث في موضوع النكرة المبنية مع النفي، في موضوع من الزائدة مع النفي، في موضوع الصيغ التي لزمت النفي. وبالتالي سيقول ما جاءني رجل لا تعتبر صيغة عموم، ولذلك يريد أن يؤكد أن إطلاق اللفظ اللي هو النكرة في سياق النفي لا يكون عاما إلا بهذه الشروط الثلاثة التي أكدها الناظم بقوله وغير ذا لدى القرافي لا يعم. ذا اسم إشارة إلى هذه الثلاثة، غير ذا النكرة المبنية في سياق النفي، غير ذا النكرة التي سبقها حرف الجر الزائد من زائد في العمل وليس في المعنى، وكذلك الصيغة التي لزمت النفي لا تكون إلا منفية كقولهم ليس فيها نافخ نار، لا فيها، إذن لا يوجد من يطبخ، لا يوجد من يطبخ، لا يوجد من يستدفئ، واضح؟ ثم قال ونقل عن الزمخشري، أين الفاعل لنقل؟
تقديره قرار يعود على القرار،
تقديره هو ويعود على من؟ على القرافي، أي ونقل القرافي. إذن لاحظ أن الشارحة هنا في نشر البنود يعزو إلى القرافي، وقد ذكره في أول النص عندما قال هذا مذهب القرافي فقال. إذن ونقل عن الزمخشري، إذن ونقل القرافي، وهذا ينقله في ينقل القرافي هذا في كتابه شرح التنقيح، شرح تنقيح الفصول، شرح تنقيح الفصول. إذن أين ذكر هذا القرافي؟ في كتابه شرح تنقيح الفصول، وهو من كتب الأصول العالية التي لها قيمة عليا وعلى الطالب أن ينتبه إليها. إذن ونقل عن الزمخشري، وهو يعني الزمخشري محمود ابن عمر، وهذا متوفى سنة 38 و500، وهو صاحب الكشاف، معتزلي بلاغي، له من الكتب في البلاغة الشيء الكثير ككتاب أساس البلاغة والمفصل. إذن الناظم هنا والشارح ينقل من مصادر عليا، ولم يمنعه أن ينقل عن هذا المعتزلي الذي يتكلم في البلاغة، وهو مخالف لأهل السنة والجماعة في الاعتقاد، وهذا جزء من إنصاف أهل السنة في النقل عن الغير، ذلك لأن الزمخشري له قدح معلى في البلاغة، والقدح بمعنى إيه؟ السهم، وهناك من يخطئ فيقول القدح وهو ما يشرب به، وهناك فرق كبير. إذن ونقل عن الزمخشري وغيره، ما إعراب غيره؟ ونقل عن الزمخشري أي ونقل عن غيره، أي ونقل عن غيره. إذن حرف العطف على نية تكرار العامل، أين العامل؟ نقل العامل إيه؟ نقل العامل الجر اللي هو عن، أما المتعلق فهو نقل. إذن نقول ونقل عن الزمخشري عن عاملة الجر، والزمخشري مجرورها، والمتعلق نقل. طيب لما قال وغيره ما هو عامل الجر؟ نقل أم حرف الجر؟ عن غيره. إذن العامل هو حرف الجر، أين المتعلق؟ نقل. نقل أي ونقل عن غيره. إذن العامل هو حرف الجر، المتعلق هو نقل. في قوله تعالى ما لكم من إله غيره، لو قال ما لكم إله هذا كلام من؟ لو قال ما لكم إله كلام من؟ ما لكم إله، لاحظ أن اللفظ هذا لو قال ما لكم إله، من الذي يقول هذه العبارة؟ الزمخشري. إذن القرافي ينقل إن الزمخشري يقول لو قال ما لكم إله بحذف من، ما إعراب من؟ مضاف إليه، قصد لفظها، قصد لفظها. إذن هي في محل مبنية على السكون في محل جر بالإضافة، لأن المضاف إليه مجرور، المجرورات إما بالتبع كالبدل والنعت، وإما بالحرف كحرف الجر في ومن وعلى، وإما بالإضافة. فالجر لا يكون إلا بحرف أو بالتبع أو بالإضافة، وجميعها اجتمعت في بسم الله الرحمن الرحيم. فباسم جر بالحرف، الله جر بالإضافة، الرحمن بالتبع، واضح؟ إذن كل أنواع الجر موجودة في البسملة بالحرف وبالإضافة وبالتبع. إذن في قوله لو قال ما لكم إله بحذف من، هذا يقوله الزمخشري، لم يحصل العموم. إذن بحذف من لم يحصل العموم، وهذا يستدل بالبلاغيين، استدل بالنحاة كسيبويه، واستدل بمن؟ بالبلاغيين. إذن يريد أن يحشد هنا الأعلام من جهة البلاغة ومن جهة النحو، أما من جهة الأصول فهو أصولي، وهو مستند في هذا إلى علم النحو، ومستند في هذا إلى علم البلاغة. وعلوم العربية من استمدادات علم أصول الفقه، من استمدادات علم أصول الفقه. وكذلك قوله تعالى، هذا كلام من؟ الزمخشري، أحسنتم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، يريد أن يقول من آية هنا عام لوجود من الزائدة. لو قال ما تأتيهم آية بحذف من، ما محل إعراب من هنا؟ من بحذف من مضاف إليه مجرور، إذن هي في محل جر بالإضافة. لم يحصل العموم، لم يحصل العموم، ونقل عن صاحب إصلاح المنطق وهو ابن السكيت. وهو من؟ ابن السكيت. وسمي بابن السكيت لأن أباه كان كثير السكون، فهذه صيغة مبالغة. وهو متوفى سنة، وليس ولا أعني أباه، إنما أعني أن ابن السكيت صاحب كتاب إصلاح المنطق توفي سنة 44 و200 للهجرة. إذن قال ونقل عن صاحب إصلاح المنطق، هذا كتاب المنطق في المنطق أم في تصريف الأفعال والنحو؟ كتاب إصلاح المنطق، هل هو هو ليس في المنطق بمعنى من علوم الآلة، إنما هو يتكلم عن تصريفات الأفعال ومعانيها، وقد أفاض في هذا من الإفاضة ما فيه من الفوائد الكثيرة. إذن ونقل عن صاحب إصلاح المنطق، إصلاح المنطق اسم كتاب. إذن ونقل عن صاحب إصلاح المنطق وغيره، ما إعراب غيره هنا؟ ونقل عن صاحب إصلاح المنطق، ما هو التقدير؟ عن غيره، أي ونقل عن غيره. أن الألفاظ الملازمة للنفي وهي نحو 30 هي الموضوعة للعموم. ما معنى هي الموضوعة للعموم؟ أي أن العرب جعلتها بالوضع دالة على العموم، وإن لم يسبق النكرة من، وإن لم تكن مبنية فإنها موضوعة للعموم بدلالة اللغة. واضح؟ إذن يقول لك إن ما لم يكن مسبوقا بمن الزائدة من النكرات، وما لم يكن مبنيا ولكنه لزم النفي، ما فيها نافخ نار، ما فيها عريب أي من يعرب ويتكلم بالبيان، هذا مما استعملته العرب في العموم، وإن لم يكن مسبوقا بحرف الجر من، وإن لم يكن مبنيا في النفي كذلك. إذن ما دلالة النكرة غير المبنية والغير المسبوقة بمن الزائدة إذا كانت منفية، من أين جاءت دلالتها على العموم، باللزوم أم بالوضع؟ بالوضع. ما معنى الوضع؟ أي أن العرب وضعت هذه الصيغة للعموم، وهذا دليل على أن القرافية هنا يعتبر المركبات وضعية، لأننا في الوضع أمام مذهبين، أن الوضع لا يكون إلا في الألفاظ المفردة كوضع الباب لما يدخل ويخرج منه في لغة العرب، تمام، ووضع السماء لما كان فوقك ووضع الأرض لما كان تحتك. لكن هل المجاز موضوع أم هو من أوله إلى منتهى واستعمال؟ قالوا إن المجازات وضعية في قانون نوعي، وهو أنك إذا استخدمت الكلمة في غير ما وضعت له بقرينة فيكون مجازا، فهذا وضع. ولكننا عندما نقول واخفض لهما جناح الذل هو استعمال، فالمركبات من حيث هي مركبة كقانون تكون وضعية. يعني هنا سيأتيني سؤال، لا ما فيها نافخ نار، هل هذا عام بالوضع؟ نعم. طب إذا قال أحدهم أنا أقول إن الوضع لا يكون إلا في المفردات ولا يكون في المركبات، فإنه سيعترض على قولنا هنا. طيب عندما أقول المضاف والمضاف إليه على تقديري على أن الثاني قيد في الأول، قلم حبر، فوضعت العرب أن ما جاء على سبيل الإضافة يكون الثاني قيدا في الأول، إذن هذا قانون، تمام، جامعة الأردني الثاني قيد في الأول، ثوب المرأة الثاني قيد للأول، إذن كل ما كان على سبيل الإضافة فإن الثاني يكون قيدا في الأول، هذا هو الوضع. لكن المفردات والجمل التي قرأتها الآن، جامعة الأردني ثوب المرأة قلم الحبر، هذا استعمال وليس وضعا، فميز بين ما هو استعمال وما هو وضع. يعني لأجعل قانون الإضافة كجدول الضرب، وحساباتي للمسائل التي أحتاجها في اليوم هو الاستعمال، كذلك ما كان مضافا ومضافا إليه فإن الثاني قيد في الأول، هذا هو جدول الضرب. طيب ثوب المرأة طويل، إذن المرأة قيد في الثوب. طيب ثوب الرجل قصير، إذن الثاني قيد في الأول. إذن ميز بين التركيب الذي هو وضع وهو مثل جدول الضرب، لكنك في كلامك أنت تستعمل ذلك الوضع. إذن أنا أميز بين الوضع والاستعمال. في هذه العبارة يؤكد القرافي ويمكن أن أستفيد على أن أو أستفيد من أن هذا التركيب الذي لزم النفي كقولنا ما فيها نافخ نار، أنه يدل على العموم وإن لم تكن مسبوقة بمن الزائدة بدلالات الوضع. أنا أستنتج من هذا الكلام أن القرافي يقول بأن المركبات وضعية أيضا، لأنه هنا شهد إلى أن هذه الدلالة هي دلالات وضع، ما فيها عريب ولا فيها نافخ نارا ولا ديار، واضح؟ إذن هو عندئذ يقول بأن المركبات وضعية، وهذا استنتاج قد لا يكون قد صرح به أو صرح بخلاف ذلك في موطن آخر، نحن لم نقم باستقصاء، لكنني أستطيع أن أقول من خلال كلام الإمام القرافي هنا أستطيع أن أقول إنه يقول إن المركبات وضعية، وهذا هو القول الراجح أن المركبات وضعية، أن المركبات وضعية. خالد أسد دليل على أنه مجاز، لماذا؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يكون حيوانا له ناب، إذن هو يريد أيه؟ الشجاعة. إذن أنا استخدمت كلمة أسد التي وضعت للوحش المفترس لخالد للتعبير عن الشجاعة بقرينة، فما استخدمته في غير ما وضع له بقرينة فهو مجاز، هذا هو الوضع. لكنني إذا قلت خالد أسد هذا استعمال، لكنه بناء على القانون الذي هو في الوضع، مفهوم؟ واضح؟ هذا بحر في العلم، بحر في العلم، خلاص. إذن أنا أقول هذا مجاز لأنك لا تريد، ذكرت قرينة، هذا رأيت بحرا يحمل قلما وكتابا، زرت البحر وهو يكتب الدرس، إذن أنت استخدمت البحر في غير ما وضع له، هذا استعمال أم وضع؟ استعمال. لكن لو قلت لك إن استعمال اللفظ في غير ما وضع له بقرينة فهو وضع. إذن العرب وضعوا أن ما يستخدمونه في غير ما وضع له هو الوضع الأول، هو الوضع اللغوي، يعني حتى أحترز عن الوضع الثاني، الشرع وضع الصلاة للصلوات الخمس والزكاة لركن الإسلام الثالث، هذا نسميه الوضع الثاني. وأنا عندما تكلمت هنا بالوضع إنما تكلمت عن الوضع الأول. طيب، إذن أن الألفاظ الملازمة للنفي وهي نحو الثلاثين، بما جرت الثلاثين؟ بما جرت معامل الجر فيها؟ نحو الثلاثين عامل الجر فيها الإضافة، أحسنت يا أبا بكر، عامل الجر هو، أحسنت يا صفاء، عامل الجر هو إيه؟ الإضافة. إذن عوامل الجر
إضافة
الإضافة والتبعية
والحرف.
طيب، إلا بواسطة من، ما إعراب من؟ بواسطة من، إلا بواسطة من، بواسطة من مضاف إليه، قصد لفظه، قصد لفظه. تفضل يا صفاء.
في عبارة المقلد ونقل عن صاحب إصلاح المنطق وغيره أن الألفاظ الملازمة للنفي وهي نحو الثلاثين هي الموضوعة للعموم، وما عداه لا يفيد العموم إلا بواسطه من، عداه الهاء ضمير إلى من تعود؟
تعود إلى ما، وما هي اسم موصول يعين اللي هو الألفاظ التي لزمت النفي، الألفاظ التي لزمت النفي ولو لم تكن مسبوقة بمن ولو لم تكن مبنية. وهنا يمكن أن يقول أحدهم لماذا يقول ما عداها؟ نقول هنا وجه، أما أن يعود الضمير على اعتبار تأويل الألفاظ بالتذكير فيكون ما عداه، وإما أن يكون على تأويلها بالمؤنث فيقول ما عداها، وكلا الوجهين صحيح، وكلا الوجهين صحيح. فعود الضمير هنا لا إشكال فيه أن يكون قد عاد على الألفاظ على اعتبار أن الألفاظ بمعنى جماعة، بمعنى مجموعة، أو على اعتبار تأويلها بأنها جمع، فإذا ذكر هنا فعلى اعتبار جمع الألفاظ، وإذا أنثها فعلى اعتبار جماعة أو مجموعة الألفاظ، كقوله تعالى وقال نسوة في المدينة وهن إناث. ما وجه تذكير الفعل هنا؟ على تأويل جمع النسوة، على تأويل جمع النسوة، والجمع مذكر. طيب، قالت لهم رسلهم، قالت لهم رسلهم، الآن رسل مذكر أم لا؟ مذكر. أنث الفعل أم لا؟ أي قالت جماعة الرسل، أي قالت جماعة الرسل. فإن هذا يعني أن المصنف قد يلمح التذكير فيأتي بضمير مذكر يعود، وقد يلمح في ذلك التأنيث، وقد يتغير ذلك بالإضافة، كقوله تعالى إن رحمة الله قريب، فرحمة مؤنثة، ولفظ الله لفظ الله مذكر، فاستفاد المؤنث التذكير من اللفظ المضاف إليه، فساغ أن تأتي بالوصف مذكرا فتقول قريب، ولا تقول قريبة. ولو قلت قريبة في كلام الناس لكان صحيحا، لكان صحيحا. إذن هذا التأويل بالتذكير والتأنيث إنما هو لملحظ في المعنى وملحظ في الألفاظ. وعلى المطلع على مثل هذه النصوص الراقية والعلمية أن يلتمس لمثل هذا المصنف أو لمثل هؤلاء العلماء الذين هم أصحاب الكعب العالي في النظر واللغة، أن يلتمس لهم كل ما يمكن أن يرفع قدرهم في عيون الطلاب، من حيث إنه قد لاحظ هذا المعنى، فيتبين الطالب أن لغة العلماء العالية لغة مخرجة على القواعد الصحيحة، ولا يتوهمن أحدهم أن مثل هؤلاء الكبار يسقطون في حمآت اللحن والحشو وعدم معرفة اللغة، كيف وهم الأصوليون الذين يناقشون مثل هذه المسائل الرفيعة. عاصم،
الله يعطيك العافية دكتور. سؤال، هل إذا تعدد الاستعمال هل يتعدد الوضع؟
لا، أنت ممكن أن تستخدم الجناح الذي هو يد الطائر بألف استعمال مجازي مختلف، ومن هنا يجب أن نلاحظ تعدد الاستعمال بعدد أنفاس المستعملين والمتكلمين، لكن الوضع اللغوي الأول هو الوضع اللغوي الأول الواحد، أن الجناح هو يد الطائر، فإن تعدد الوضع فيكون من باب المشترك كما ذكرنا في العين مثلا. إذا تعدد الوضع نكون أمام معنى أو لفظ مشترك، بمعنى أنني أمام لفظ واحد الواضع الأول أعطاه عدة معان، كالعين للذهب والعين للباصرة والعين للماء والعين للجاسوس. إذن ألفاظ واحدة أم متعددة؟ العين 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 واحد. لفظ واحد والمعنى متعدد، هذا هو المشترك، وبالتالي يكون من حيث الوضع أن الواضع وضعه لعدة معان، وضعه لعدة معان، فيكون هنا القبيلة وضعت قبيلة أخرى وضعت نفس كلمة لمعنى آخر وهكذا. فلذلك نميز بين ما هو دلالة الوضع من حيث الوضع الأول، وأيضا النقل. النقل هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له بلا قرينة، مثل الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. عن أي صلاة يتكلم؟ عن الدعاء أم يتكلم عن الصلاة المفروضة؟ هل يوجد قرينة؟ نقله من الوضع الأول لكنه استعمله بلا قرينة. كتب عليكم الصيام مطلق الترك، ترك الحرب، ترك الطعام، ترك الكلام، ترك العمل، مطلق الترك. لكن الشرع هل استعمله في معنى جديد أم لا؟ هل استعمله بقرينة أم بغير قرينة؟ بغير، فنسميه النقل. واضح؟ إذن إذا استعمل اللفظ في غير ما وضع له أولا بلا قرينة فهو نقل، كالصلاة والزكاة والصيام والحج، معان جديدة. فإن استعمله بقرينة فإنه يكون مجازا. واضح؟ طيب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.